باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. عايز أكلمكم في علم الرعاية عن العقوبة. العقوبة التي يقوم بها الإكليروس يقومون بها بسلطان إلهي. السلطان الذي أعطاهم الرب إياه في الحل والربط في متى 18:18، وأيضا إن لم يسمع للكنيسة يكون كالوثني والعشار لعقوبة أخرى. والدسقولية تقول: أيها الأسقف، كما إنك أعطيت سلطانا أن تحل، أعطيت سلطانا أيضا أن تربط، فاحكم بالسلطان كمثل الله. وفائدة العقوبة فائدة مزدوجة: أن تحتفظ الكنيسة بقدسيتها، دي حاجة، والحاجة التانية أن يرتدع المخطئون. زي ما ورد في تيموثاوس الأولى 25: الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف، لأن كثيرين إذا وجدوا أن الخطية لا يقابلها عقوبة يقودهم هذا إلى الاستهتار واللامبالاة والتمادي في الخطأ. نلاحظ أن الكنيسة منذ نشأتها كانت تعاقب. يعني بطرس الرسول في أعمال الرسل إصحاح 5 حكم على حنانيا وسفيرة حكما شديدا حتى لم يعطهم فرصة للتوبة. مجرد الخطأ قوبل بعقوبة فورية. نلاحظ أيضا أن بولس الرسول حكم بعقوبة على خاطئ كورنثوس في كورنثوس الأولى إصحاح 5، قال له: أنا غائب عنكم كأني حاضر بينكم، أحكم أن يسلم مثل هذا للشيطان لإهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب. عقوبة صعبة، ولكنها لم تكن خالية من الحنو، لأن العقوبة هي للفائدة، لفائدة المخطئ إن استفاد منها، مثل خاطئ كورنثوس استفاد ووصل إلى انسحاق القلب وإلى البكاء وإلى الدموع. والرسول من حنو قلبه أمر في رسالته الثانية أن تمكن له المحبة لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. يعني مفروض للفائدة إذا قادت إلى الانسحاق والتوبة، لكن في أشخاص يعاقبون ولا يتوبون، وإنما ولا ينسحقون، بل بالعكس تقودهم العقوبة إلى التذمر والاحتجاج ويصيرون أسوأ مما كانوا. فهؤلاء لم يستفيدوا من العقوبة، يعني العقوبة أصلا تقود للتوبة. إذا استفاد منها المخطئ. عقوبة تعليم الساحر بواسطة بولس الرسول في أعمال 13-11، عقوبة من يخطئ في التعليم، بولس الرسول في غلاطية 1-9 بيقول: إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أناثيمة. أناثيمة يعني محروم أو مقطوع. إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أناثيمة. ويوحنا لما بيقول: إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام، ربما يقول هذا عن الهراطقة والمبتدعين يعني. لكن كأعضاء للكنيسة بيقول بولس الرسول فليكن أناثيمة. والعقوبة لا تتنافى مع محبة الله، وأيضا إذا ذكرنا محبة الله ينبغي أن نذكر عدله أيضا. فلا نقتصر على ناحية المحبة وننسى العدل وننسى الصلاح وننسى القدسية. الله عاقب عقوبات شديدة جدا، منها عقوبة الطوفان. بالنسبة للشعب القديم الذي أخطأ في أيام نوح، وعقوبة حرق سادوم وعمورة. عقوبة الطوفان في تكوين 6، عقوبة سادوم وعمورة في تكوين 19. حرق المدينة عن آخرها حتى امرأة لوط عاقبها وصارت عمودا من ملح. الله أيضا عاقب قورح وداثان وأبرام بأن انفتحت الأرض وابتلعتهم، عقوبة صعبة برضو، هم وكل عائلتهم. الله أيضا عاقب بعضا من قديسيه، فعاقب داود النبي عقوبات شديدة وردت في صموئيل الثاني إصحاح 12، وعاقب أيضا سليمان في ملوك الأول 11، وعاقب كثيرين، وعاقب موسى النبي العظيم بأنه لا يدخل أرض الموعد. وهدد بعقوبات معينة، فقال لبطرس الذي استحى من أن يغسل معلمه قدميه: احتشم يعني. قال له: إن لم أغسلك لا يكون لك معي نصيب، أي إنه يفقد من الملكوت تماما. بل إننا نرى أخبار عقوبات في المستقبل في نهاية الأيام وردت في سفر الرؤيا، في أبواق الملائكة 7 الذين يبوقون، عقوبات صعبة جدا. وعقوبات أخرى في سفر الرؤيا، وأيضا العقوبة الأبدية من ربنا. لاحظوا أنه عاقب العبد الذي لم يرحم أخاه المديون ولاحظوا أنه عاقب الخمس عذارى الجاهلات، ولاحظوا أنه عاقب صاحب الوزنة الواحدة التي دفنها في التراب. أقول هذا لأن البعض يظن أن العقوبة خاصة بالعهد القديم، أما العهد الجديد فعهد النعمة ليست فيه عقوبة. مين قال؟ حنانيا وسفيرة في العهد الجديد، وعليم السحر في العهد الجديد، وخطأ كورنثوس في العهد الجديد، والأشخاص الذين عاقبهم المسيح في العهد الجديد، وسفر الرؤيا وعقوباته في العهد الجديد، هي كلها موجودة. الله هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. ندخل في عقوبات الكهنوت. أولا، العقوبات على درجات، سواء الصادرة من الكهنوت أو على الكهنوت. العقوبات للدرجات. تختلف وتتنوع بحسب المخطئ وحسب الخطية. ولكن هناك مبدأ واضح في قوانين الكنيسة، إنه لا يجوز فرض عقوبتين على خطية واحدة. لا يجوز فرض عقوبتين على خطية واحدة إلا في حالة البدعة والهرطقة، تبقى كل العقوبات كلها مركزة، مفيش عقوبة ما بياخدوهاش. العقوبات في منها الفرز والقطع. فرز العلمان يعني فرزه من جماعة المؤمنين، قطع الكاهن أو تجريده هو قطعه من رتبة الكهنوت. في حالة الهرطقة بيجتمع الفرز والتجريد وكله. عقوبة الفرز أو القطع من جماعة المؤمنين يسموها excommunication. جت منين؟ كلمة community يعني الجماعة، community يعني الجماعة، X يعني برة، فيبقى برة الجماعة، يعني يفصل عن الجماعة، يفرز من الجماعة، excommunication. والشخص المفروض يسمى excommunicated. عقوبة التجريد بالنسبة لرتب الكهنوت تسمى deposal. دي يعني تحت، deposal يعني البوزيشن بتاعته نزل منها، حطة من درجته، يعني من البوز بتاعه، اسمها deposal. الحرم من الكنيسة اللي هو أناثيما، البعض بينطقها أناثيما، أناثيما يقول تو أناثيمايز فلان، يعني يحرموه من الكنيسة خالص، وهو يبقى أناثيمايزد يعني محروم من الكنيسة. في بعض كهنة يقولوا فلان محروم ويسيبوا كلمة مبهمة غير محددة، ودي بتجيب بلبلة وتعب. مفروض افرض واحد حرم من حاجة، محروم من ايه؟ لازم تكون محددة. في انسان بيحرم من سر معين من اسرار الكنيسة، وفي واحد بيحرم من كل أسرار الكنيسة، وفي واحد بيحرم من جماعة المؤمنين كلها. وبالنسبة للكهنوت برضو، يعني جايز كاهن لا يتصرف بطريقة سليمة في مسألة الأحوال الشخصية والزواج والطلاق، فأسقفه يحرمه من كل ما يتعلق بسر الزواج، وماشي كهنوته في الباقي، يعني لا يزوج ولا يعمل خطوبة ولا يعمل زواج ولا ليه دخل في السر ده خالص، لأنه بيتصرف فيه بطريقة غير شرعية أو بطريقة غير قانونية، فاسمه محروم من سر معين. في كاهن بيحرم من ممارسة سر الاعتراف، تقبل الاعتراف والإرشاد، إذا كان بيسيء الاستخدام في هذا السر بالذات. في كاهن ممكن يحرم من القداس، من سر الإفخارستية، لأسباب كتيرة، وجايز يكون إنسان طيب وكويس ويحرم من هذا السر. تقولوا لي ليه؟ هقول لكم ليه. في واحد مثلا إيده بترتعش كده، ممكن يقع منه الجسد، ممكن ينكب منه الدم، فيقولوا له لا، يمنعوه من سر الإفخارستية. أو جايز يمنعوه من عملية المناولة ويبقى أنه يصلي لكن ما يناولش وما يقسمش الجسد. يعني ممكن يكون كاهن شريك وما يشتركش في المناولة. يعني قصدي أقول في العقوبات بالنسبة للكاهن بتتنوع، مش كلها روح محروم روح مقطوع، الكلام ده ما يمشيش مبدأ كنسي، يعني لأنه كلام غير محدد ومبهم، لازم يكون محدد. في إنسان يحرم من دخول الكنيسة وبس، في إنسان يحرم من دخول الكاهن بيته، يعني في أنواع من العقوبات، لكن ما يجيش الناس يركزوا يقولوا ما فيش غير عقوبة واحدة هي حرمان حرمان حرمان، الكلام ده مش صح. كذلك مدة العقوبة، مدة العقوبة في جايز واحد يقول طب فلان وفلان وفلان تعاقبوا ومش محددة مدة عقوبته. أقول لكم السبب في كده، إن في مدة عقوبة لكن لا بد من شرط أساسي هو التوبة، فإذا كان الشخص مستمرا في خطأه يبقى هتستمر العقوبة، ما دام الخطأ اللي هو سبب العقوبة مستمر يبقى العقوبة هتستمر. فإذا تاب ووقف عن ممارسة الخطية اللي هو فيها، يبقى في الحالة دي تكون عقوبته محددة. في احتياطات، يعني اشتراطات وقائية، لا يكون الكاهن غضوبا ولا يكون ضرابا ولا يكون متسرعا، لأن في كهنة عصبيين تتعب أعصابه يلفظ بالحكم كده على طول بطريقة تجرح الناس، وجايز بدون سبب ملزم أو يستحق. لابد يكون في عنصر العدل، ولا يكون غضوبا ولا يكون ضرابا دي موجودة في تيموثاوس الأولى آية 7 و8، ولا يكون متصلفا. ويشترط أيضا أنه يفصل كلمة الحق بالاستقامة، دي موجودة في تيموثاوس الثانية إصحاح 2 آية 15، ومن اهتمامنا بها نذكرها في أوشية الآباء في القداس، يفصل كلمة الحق بالاستقامة. يكون طويل الأناخ، يكون أيضا دارسا للشريعة، زي ما جه في ملاخي 2:7، من فم الكاهن تطلب الشريعة. يكون صالحا للتعليم، حتى إنه في عقوبته لا يتجاوز تعليم الكنيسة. لا يلقي حكما في ساعة غضب ولا بدون سبب موجب. قديما كانت العقوبات مندمجة مع نظام الخوارس في الكنيسة. ايه نظام الخوارس ده؟ كنيسة مقسمة الخوارس. في الاول كان الباكين والنائحين دول كانوا بيخلوهم حتى خارج الكنيسة، يتضرعون الى الداخلين والخارجين ان يصلوا من اجلهم. يعني يقف في الدكسار الخارجي بتاع الكنيسة. ليه؟ لأن الكتاب بيقول ببيتك تليق القداسة يا رب. فكان الخطاة يمنعون من دخول بيت الله. كما طرد المسيح الباعة من الهيكل. هؤلاء يكونون خارجا. في خرس السامعين والموعوظين، وده كان دهليز في آخر الكنيسة، يسمعون القراءات المقدسة من الرسائل والإنجيل والعظة والسنكسار إلى آخره، ولا يحضرون قداس القديسين. ولذلك قبل أن يرفع الكاهن الإبروسفرين ليبدأ قداس القديسين، كان الشماس يقول: لا يقف موعوظ هاهنا، لا يقف غير مؤمن، لا يقف هرطوقي، لا يقف أممي. كان الكل يخرجه، والأبواب كان يحفظها صاحب رتبة الإبيدياكون أو الصبديكون، يعني مساعد الشماس، كان عليه حراسة الأبواب، فلا يدخل المحرومين الممنوعين من دخول الكنيسة. لعلكم تذكرون قصة القديسة مرثا التي كانت امرأة خاطئة، وجت تخش الكنيسة فمنعها الإبيدياكون. فجادلت معاه، فسمع الأسقف صوت المجادلة فخرج، قال لها: إيه الحكاية؟ قالت له: الشماس منعني. قال لها: لا تستحقين دخول الكنيسة لأنك امرأة خاطئة. فقالت له: ما عدت أخطأ. قال لها: إن كنت صادقة في كلامك هاتي كل غناك إلى هاهنا. فجابت فساتينها وهيصتها، فأمر بحرقها خارج الكنيسة. فهي تخشعت وقالت: إن كان فعلوا بك هكذا على الأرض فكم يفعلون في السماء. بس كانت امرأة زانية، فتابت وصارت قديسة. خرس الراكعين كانوا أقرب الموجودين إلى خرس المؤمنين، وإما كانوا يركعون في الكنيسة، لإما أنهم قبل أن يخرجوا كانوا بيركعوا والكاهن يصلي لهم صلاة، وما كان هؤلاء أيضا يحضرون القداس. يعني خرس الباكين وخرس الموعوظين والسامعين والراكعين ما كانوا يحضرون القداس، وبالتالي ما كانت تقبل منهم قرابين. بعد كده خرس التائبين، ودول كانوا يحضرون القداس ولكن لا يتناولون. بعد كده خرس القديسين، ودول اللي كانوا يحضرون القداس ويتناولون. حاليا انتهى العمل بنظام الخوارس، فلم تعد هناك خوارس في الكنيسة، وانتهت هذه العقوبات في كل كنائس العالم. كانت عقوبات شديدة جدا، وكانت ترتبط بشبه اعتراف علني، او على الاقل ممكن يستنتجوا الشخص ده جنسه ايه اذا كان في اي خورس من الخوارس. طبعا كل الحاجات دي انتهت. المعاقبين بمنعهم من التناول ما كانت تقبل قرابينهم. لأن القرابين لا تقبل إلا من القديسين. عملا بقول المزمور: زيت الخاطئ لا يدهن رأسي. مزمور 140. وأيضا حسب قول الكتاب: لا تدخل إلى بيت الرب أجرة زانية، في تثنية 23:18. وفي كانت وظائف ممنوعة ولا يقبل قرابين من أصحابها، زي مثلا اللي بيعمل أصنام مثلا، ما كانتش تقبل قرابين. أو المحكوم عليهم، أو المرابين اللي بيشتغلوا بالربا، ما كانتش تقبل قرابينهم. نخش في عقوبات الإكليروس. كما يعاقب العلمانيون كذلك يعاقب رجال الإكليروس، لأنه لا محاباة عند الله. الله عاقب أنبياء وأنبياء عظماء مثل موسى وداود. ومع ذلك ممكن لرجال الإكليروس أن يتظلموا إلى درجة كهنوتية أعلى، العقوبة إما الوقف الجزئي أو الطويل المدى أو الكامل، والتجريد من الرتبة. في وقف احتياطي ووقف كعقوبة. الوقف الاحتياطي في ذنب معين، فاحتياطيا يوقفه على بال ما يحقق معاه. ووقف العقوبة إذا نتيجة الذنب ثبت الذنب فيبقى يعاقب بالوقف. يعني في وقف كأمر عاجل، كناحية وقائية أو احتياطية إلى أن يتم التحقيق ويحكم بالحكم المناسب. وفي وقف كما قلت من سر من الأسرار، وفي وقف عام عن الكهنوت، وفي وقف لمدة محددة أو لحين التوبة. أما وقف دائم على طول ده يعتبر كأنه شلح. لا يوجد حكم بدون محاكمة إلا في الأمور الواضحة جدا. اللي بيقول عليها بولس الرسول في تيموثاوس الأولى إصحاح 5:24 بيقول خطايا بعض الناس واضحة تتقدمهم إلى القضاء، يعني مش عايزة تحقيق. يعني زي مثلا أكون بصلي قداس واحد يعمل شوشرة في الكنيسة فأحكم عليه حكم وأنا واقف، دي مش عايزة تحقيق، ده في حالة تلبس وأمام الناس. واحد عايز يتناول بالعافية يحكم عليه، واحد يضرب واحد جوه الكنيسة يحكم عليه، واحد يقف في الكنيسة يشتم ويلخبط يحكم عليه. ما تقوليش عايزة محاكمة. خطايا بعض الناس واضحة تتقدمهم إلى القضاء. إذا كانت الخطية واضحة، زي إنسان يألف كتاب فيه بدع وهرطقات، ده ممكن يحكم عليه وممكن يحاكم، والمحاكمة توقع عليه عقوبة أكبر. في غير هذا اللي مقصود بالمحاكمة حاجتين، المقصود بالمحاكمة حاجتين، حاجة منهم إثبات الذنب، يعني إثبات الخطية، أن يثبت أنه أخطأ. فإذا كان حاجة واضحة أنه أخطأ خلاص. ثانيا تحديد نوع العقوبة ومدتها. في حالة المحاكمة في غير التلبس يعطى فرصة للدفاع عن نفسه ولا مانع من سماع شهود، زي ما يقول الكتاب على فم شاهدين أو أكثر يقام كل حكم، ويكون الشهود عدول وليس شهود زور. فالمسيح قام عليه شهود زور، نابوت اليزرعيلي في ملوك الأول 19 إيزابيل جهزت شهود زور، استفانوس الشماس أحضروا شهود زور ضده. المهم الشهود يكونوا شهود عدول. وعلى أي الحالات التروي في الحكم كويس. الدسقلية بتقول للكاهن والأسقف لا تكن مسرعا إلى الحكم ولا جسورا ولا تستخدم المنشار الحاد الأسنان. بالنسبة للكاهن في أسباب للعقوبة، سبب منه مثلا إذا كان قد رسم بالسيمونية، يعني بالفلوس. السيمونية وردت في أعمال إصحاح 8 مع سيمون الساحر، بيقول يقطع هو والذي رسمه، قوانين الرسل 22. إذا كان ضرابا، قوانين الرسل الكتاب الثاني قانون 18 بيقول أيما أسقف أو قس والشماس ضرب مؤمنا أو غير مؤمن إذا أخطأ فليكن مقطوعا. ضرابا يعني مش واحد عمل له كده على وشه، يعني مسكه رنة مظبوطة. فلا يكون ضرابا لأنه بيخوف أولاد الله، والضرب فيه إذلال للناس وامتهان لإنسانيتهم. وليس فيه حنو الأبوة. مش معناها واد صغير تقرص ودانه كده تقول ده ضرابا، لا يعني الحاجات خفيفة دي بسيطة يعني. ضرب يعني بيضرب يعني بجد. إذا سب واحد من الإكليروس أسقفه، الدسقولية بتقول إذا كان من يقول لأخيه يا أحمق يكون مستحقا لنار جهنم، فكم بالأولى من يقول كلمة سوء على أسقفه الذي بوضع يده ينال الروح القدس. فقوانين الرسل 2:28 يقول إذا عير أحد من الإكليروس قسيسا فليفرق أو عير أسقفا فليقطع، لأن الكتاب بيقول رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا. إذا أعطى المال بالربا، يقول إما أن يكف أو يقطع. في نيقية قانون 17 يسقط من الكهنوت صاحب أي رتبة كهنوتية يقرض بالربا. إذا اشتغل بعمل من أعمال الدنيا، قوانين الرسل الكتاب الثاني القانون الخامس بيقول أيما أسقف أو قس أو شماس اشتغل بعمل من أعمال الدنيا فليقطع. يعني مفروض أنه يكون متفرغا لعمل الكهنوت، ما فيش كاهن بار تايمر يعني. مفروض الشخص المكرس بيعطي حياته كلها للكهنوت، فإذا كانوا رجال الكهنوت مش مكرسين حياتهم كلها يقطعوا. ولذلك قانون الكنيسة بيقول عملا بقول بطرس الرسول تركنا كل شيء وتبعناك. إذا اشترك في القداس ولم يتناول، يعني لبس الدنيا وصلى القداس وكله ما تناولش، إلا أن يبدي السبب. إن أبدى السبب تمر، ما أبداش السبب يعمل بلبلة في الكنيسة، يعمل بلبلة في الكنيسة. إذا رفض توبة التائب يقطع، لأنه آلم قلب الرب القائل يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. إذا أهمل الرعاية، قوانين الرسل تقول إذا توانى أسقف أو قسيس عن الإكليروس أو الشعب ولم يعلمهم خدمة الله فليفرق، وإن دام في توانيه فليقطع. وقوانين الرسل تقول إذا قسم أسقف ولم يعظ ولم يخدم ولم يهتم بالشعب الذي دفع إليه فليفرق إلى أن يعظ، وهكذا القسيس. أما إذا لم تكن له هذه الدرجة فليلجأ إلى تعليم الشعب بطريقة أخرى، يعني يكون عنده شمامسة بيخليهم يوعظوا، بيجيب ناس تانيين يوعظوا، بيهتم بالافتقاد يعني يعوضها. إذا القس انفصل عن أسقفه، في قوانين مجمع انطاق القانون الخامس أي قس أو شماس يفصل نفسه عن أسقفه ويقيم له مذبحا خاصا وشعبا خاصا يقطع أيضا، هذا يعزل عزلا لا أمل فيه في الرجوع إلى الخدمة. أيضا إذا صلى مع المقطوعين أو الهراطقة، قانون الرسل بيقول الذي يصلي مع شخص مقطوع فليقطع، يقصد الصلوات الطقسية أو صلوات القداس أو الأسرار المقدسة. ولذلك حتى في اجتماعات الوحدة
المسيحية ووحدة الكنيسة، وما يكونش أبدا اشتراك في صلوات طقسية، يعني زي أي ناس بيكتموا مع بعض يقولوا أبدا لازم ممكن، لكن يصلوا صلاة طقسية أو يتناولوا الأسرار من بعض أو يشتركوا في صلوات قداسات أو أسرار، مش ممكن أبدا. يعني جايز قسيس من كنيسة أخرى بيدعو القسيس بتاعنا أنه يحضر معاه صلاة إكليل مثلا، ممكن يحضر لكن ما يشتركش في الطقس. ولما إحنا بندعوهم في اجتماعاتنا لما تكون أسرار كنسية يحضروا لكن ما يشتركوش في الطقس. يقول إذا شخص قطعه أسقفه لا يجوز لأسقف آخر أن يقبله، وإلا يحدث بلبلة في الكنيسة. وإن تقع القانون السابع يقول لا يجوز قبول غريب بدون رسائل، يعني كاهن غريب ما يجيش يصلي بدون رسالة من أسقفه، لمنع أي دخيل أو أي هرطوقي أو أي شخص محكوم عليه من أنه يصلي. إذا صلى واحد من الإكليروس مع إكليروس قد قطع فليقطع هو أيضا. تصوروا مثلا يحكم بقضاء الكاهن إذا لم يصم الأربعين المقدسة أو الأربعاء والجمعة إلا لو كان بسبب مرض جسدي. طبعا في حالة المرض دي أيضا يقطع إذا وقع في خطايا بشعة. قوانين الرسل الكتاب الثاني قانون 16 الذي يوجد في زنا أو سرقة أو يحلف يمينا كاذبا فليقطع. وإذا سقط في خطية شهوانية يجب أن يخلع من الرتبة الكهنوتية. إذا تزوج الكاهن بعد صيامته، الكاهن أو الشماس، يقطع من درجته الكهنوتية. إذا خصى نفسه بعد أن صار إكليريكيا فليجرد من رتبته الكهنوتية. أيضا من أسباب قطعه اللجوء إلى الرئاسة المدنية بدون إذن. يقول في أنطاكيا 11 و 12 أي من الإكليروس يجرؤ أن يذهب إلى الرئاسة المدنية بدون إذن أسقفه وبدون رسائل منه فإنه يخلع من وظيفته ويطرد خارجا. في أسباب كتيرة جدا جدا للحكم بالقطع والتجريد، كتيرة جدا. أدخل معكم بعد ذلك في الأحوال الشخصية، فأقول أول نقطة أنا فضل لنا 10 دقائق أقدر أخلص في 5 دقائق. موانع الزواج. موانع الزواج الأشياء التي تمنع الزواج نفس أسباب موانع الزواج هي الأسباب التي تبطل الزواج إن تم. ولذلك ينبغي على الكاهن أن يتأكد تماما من خلو الموانع ولا يهمل في ذلك، وإلا يوقع نفسه أيضا تحت الحكم. واحد، الارتباط بزيجة سابقة لم يفصم عراها. وجايز واحد يقول لك طب ما أنا اتطلقت في المحكمة. ليس طلاقا كنسيا، ده طلاق مدني، فلا بد ان الزيجة السابقة يفصم عراها بطريقة كنسية. ولذلك اللي بيطلقوا في المحكمة بيجوا في المجلس الجريكي يحققوا من اول وجديد معاهم عشان يشوفوا طلاقهم يوافق عليه الكتاب ولا لا. اثنين، الزواج بعد التطليق اذا كان الكتاب لا يوافق، يعني طلق نفسه مدني وراح اتجوز، نحكم ببطلان هذا الزواج ويعتبر كأنه زاني. من أسباب بطلان الزواج إذا كان أحد الطرفين لا يصلح جنسيا للزواج، إذا كان خنثى أو عنين أو عاجز جنسيا أو فيه عيب خلقي يمنع المعاشرة الزوجية يحكم ببطلان الزواج. أربعة، إذا تم الزواج بالإرغام، سواء إرغام مادي أو إرغام معنوي أو تهديد، ولذلك الكاهن مفروض أنه في عقد الزواج يتأكد من موافقة الطرفين موافقة من قلبهم، ولا يكون أحد منهم تحت تهديد مادي أو معنوي. معنوي زي ما يقولوا أمك هتموت، أمك هتموت، أبوك هيجي له ضغط، هيجي له سكر، الحقوا حاجات زي كده. راتي عين البت بقى ما تلاقي نفسها ما فيش تحت ضغوط من دي ويجوزوها بالعافية. يحكم ببطلان الزواج إذا شابه غش في سبب جوهري، يعني مثلا كأن تتزوج بنتك بكر وهي ليست بكرا، سبب جوهري يعني، مش سبب يقول ان انا ناجح بامتياز وهو ناجح بجيد جدا او مقبول، او يقول واخد بكالوريوس تجارة وهو واخد دبلوم، يعني يكون سبب جوهري يعني. الغش، الغش في الزواج، أو يقول له إنه ما اتجوزش قبل كده وكون اتجوز، غش في الزواج يعني في سبب جوهري. أيضا بطلان الزواج لبعض أمراض سابقة للزواج، بعض أمراض جوهرية برضو، وبعضها تمنع المخالطة، زي مثلا إنسان مريض بالجذام، أو إنسان مريض بالإيدز، أو جنون، جنون مطبق، جنون قبل الزواج مش بعده، لأن جايز الطرف الآخر جننه. والجنون المطبق لا يستطيع الإنسان فيه أن يقرر مصيره، يعني ما عندوش العقل اللي يقرر يعني. لكن إذا مشيتم بقول الشاعر وكل الناس مجنون ولكن على قدر الهوى اختلف الجنون، يعني واحد مجنون كورة، واحد مجنون سبق، واحد مجنون أي حاجة، تلاقي لا مجنون يعني مجنون يعني. وفي الحالة اللي زي دي بنجيب وثائق تثبت هذا الجنون، من عند الطبيب. ويبطل الزواج من جهة السن إذا كان الشخص لم يبلغ النضوج الجسدي ولا النضوج الجنسي ولا النضوج العقلي، ويبطل الزواج أيضا بسبب القرابة المحرمة، ودي هنخش فيها بالتفصيل. وعندنا ككنيسة قبطية بنبطل الزواج إذا كان متزوج من دين آخر أو من مذهب آخر، في الكاثوليك بيقولوا التفسيح البولوسي. التفسيح عندهم اندولجانس يعني التسهيل، يعني اللي هو قال الرجل المؤمن مقدس في المرأة غير المؤمنة والمرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل المؤمن. كان بولس الرسول بيقصد الزواج قبل الإيمان، يعني اتنين متجوزين ومخلفين وجاهزين، وبعدين واحد فيهم دخل في الإيمان المسيحي، فبيقول لك استنى ربما تكسب الآخر. امرأة دخلت في الإيمان المسيحي ربما تربح الرجل، ومع ذلك قال ما أدراكم أنكم هتربحوا الآخر. لذلك قال في كورنثوس الأولى 7:15 ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق. ولذلك إحنا بنحكم بنهاية الزواج إذا كان شخص منهم ترك دينه. الكتاب بيقول لا تكن تحت نير مع غير المؤمنين، ما يقدرش. اتكلمنا عن موانع الزواج، يبقى فاضل موانع الزواج عن طريق القرابة. الكلام ده ان شاء الله ناخده المرة المقبلة ان احيانا الرب وعشنا. صدام صدام واحد بيقول بالنسبة للأب الكاهن الذي يتنيح في سن الشباب، ما موقف الكنيسة منه والبطريرك منه وهو يقوم بالصرف على الأسرة ومن يقوم بالصرف على أسرته؟ عندنا لجنة اسمها اللجنة البابوية لرعاية الكهنة بتاخد بالها من كل الحاجات دي. كل أب بيتنيح بتاخد بالها منه، الكنيسة بتاخد بالها منه، والبطرخانة بتاخد بالها من أسرته. يعني واحد بيقول هل هناك علاقة بين الروح والجسد الذي تسكنه هذه الروح؟ مثال ذلك روح إيليا النبي صعدت للسماء مع الجسد، إليشع النبي أخذ ضعفين من روح إيليا، يوحنا المعمدان جاء بروح إيليا، والتلازم بعد ذلك أجساد القديسين إليشع ويوحنا المعمدان رغم الفارق الزمني بينهم. في كلمة روح بتؤخذ بمعنى روح، وكلمة روح بتؤخذ بمعنى غير المعنى الحرفي. يعني ما نقدرش نقول إن إليشع النبي أخذ ضعفين من روح إيليا إن نأخذها بالمعنى الحرفي، مش ممكن، مستحيل. هو يقصد قوة إيليا في الخدمة يعني، لكن أولا إيليا ما كانش بروحين ولسه روحه موجودة، وده ياخد اتنين من روحه يبقى تلت أرواح، ما تأخذ بطريقة حرفية أبدا أبدا. يأخذ اثنين من روحه يعني اتنين من قوته، قوته في المعجزات، قوته في العمل إلى آخره. كذلك جاء المعمدان بروح إيليا يعني بقوة إيليا، يعني إيليا وبخ ملك هو أخاب، يوحنا وبخ ملك هو هيرودس. إيليا كان ناسكا، المعمدان كان ناسكا. ده كان بيسكن في البراري وابتدى يوعظ، وده برضو كان بيسكن في البراري وابتدى يقوم بعمل راوي. إيليا قامت ضده امرأة هي إيزابيل، ويوحنا المعمدان قامت ضده امرأة هي هيرودية وسالوم. يعني أدي جاء بروح إيليا وقوته، مش بروح إيليا يعني بنفس الروح، وإلا يبقى هنؤمن بقى بالتقمص. وحتى بالتقمص لما جه بروح إيليا، وما الروح إيليا كانت فين ساعتها؟ نروح إيليا لسه فيه، ده ما ماتش، فهيجي بروحه يعني خدت استعارة ولا كلام؟ مش معقول يعني. روح إلي صعدت السماء مع الله، إلي ما ماتش. سؤال: في طقس سر الزيجة هل يتب فتح ستر الهيكل مع بداية الصلوات أو يفتح فقط قبل نهاية الصلوات؟ يعني قبل نهاية الصلاة يعني يفضلوا قافلينه قبل ما يمشوا ويفتحوا عشان ايه؟
نعم.
وبعدين بيقول هل يجوز رفع البخور والستر مغلق أثناء صلاة سر الزيجة؟ لا، هو أحسن لو يتفتح السر الستر، لأن كل الأسرار ناتجة من استحقاقات المذبح كلها. يعني لولا ذبيحة المسيح ما كان يبقى هناك أسرار. دي أخدتها عندي وأكتبها وابعتها لأبائك. سؤال: بالنسبة لكوارث السيول، ما هو دور كنائس القاهرة وهل تجمع تبرعات بمعرفة الكنائس بالترتيب مع البطريركية؟ ما رأي قدسك؟ وفي أحد الأسقف سألني برضو، قال لي هل ترسل للدولة مباشرة أم ترسل لنفس البلاد المنكوبة؟ هو لو أي كنيسة عايزة ترسل بنفسها ما عندناش مانع، على الأقل يبان إنهم بيبعتوا، والبطريركية هتبعت. سأل على بحث عن نهاية العالم وزمن المجيء الثاني، وبيقول حيث أن الكثيرين مقتنعون به جدا ومؤكدين أن قداستكم قد وافقت على ما جاء به، يبقى دول ما بيسمعونيش أبدا، لا في محاضرات عامة ولا خاصة، لأن أنا قلت كتير أن الكتاب المقدس في أعمال 1:7 بيقول ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده. فاللي بيؤكدوا أن أنا موافق دول جابوا التأكيد منين؟ أهو كلام ياما بينسب إلي أشياء حصلت، ويقولون ما فائدة الرؤى والأرقام التي وردت في الكتاب المقدس خاصة في سفر دانيال إن لم تكن هناك محاولات لتفسيرها وحساب وتحديد أزمنة. نفس الرؤى بتاعت دانيال أهم ما أحب أن أقوله في هذا المجال هو ما ورد في دانيال إصحاح 8 آخر آية. قبليها بيقول إنه عهد إلى جبرائيل يفسرها له، فبيقول وكنت مسبخا على وجهي ومتحيرا من الرؤية ولا فاهم. ده الكلام اللي قاله دانيال نفسه، يعني احنا هنفهم أكثر منه. هقراه لكم كده، فيش كده مقدس معلش. بيقول وكنت متحيرا من الرؤية ولا فاهم. دانيال 8 آخر آية بيقول وأنا دانيال ضعفت ونحلت أياما، ثم قمت وباشرت أعمال الملك وكنت متحيرا من الرؤية ولا فاهم. ده دانيال. والمسيح قال للرسل ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الأب في سلطانه وحده. فإحنا لا ندعي ان احنا نفهم اكثر من الرسل. محاولات، كل واحد بيحاول، لكن تأكيد شيء مستحيل. يا مناس فسروا، لكن لا يستطيع أحد أنه يؤكد شيئا. ياريت يكون رأي الكنيسة معلن، قلنا كذا مرة بس انتوا اللي مش عايزين تسمعوا. فكروني برضو أكلمكم عن قوانين الكنيسة، بس أنا خايف أخش لكم في القوانين كده بطريقة تبقى جافة شوية، وأنتم لم تتعودوا الجفاف يعني. لكن نعم، محاضرة برمنغهام محاضرة علمية في مكان علمي. أحاول أقول لكم، لكن مش سهل، لكن أحاول أن أنا أديكم فكرة.